أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني الذي أقامه المشهور لاستحالة إعادة المعدوم بعينه، ومحصله أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه طولا لجاز إيجاد ما يماثله من جميع الجهات عرضا، أي بعبارة قلنا مختصرا، إذا جاز التكرر الطولي جاز التكرر العرضي، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما وجه الملازمة بين المقدم والتالي، أي ما هي الملازمة بين إمكان وجواز إعادة المعدوم طولا وبين إيجاد ما يماثله عرضا، ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ وجه الملازمة أن المفروض بحسب كلامكم أن الشيء المعاد نسبته للمبدأ هو أن بينهما تماثل من جميع الجهات، فهما مثلان، فيصح أن يقال أنه في التكرر الطولي الوجود الأول وهو المبدأ عين الوجود الثاني وهو المعاد. والمفروض في باب التكرر العرضي، إذا جئنا للتكرر العرضي وهو صدور وجودين متماثلين من جميع الجهات في عرض واحد لم يتخلل بينهما العدم، فالوجود الأول عين الوجود الثاني العرضي، صحيح أم صحيح؟ إذا كان الوجود الأول في التكرر الطولي عين الوجود الثاني المكرر بالوجود العرضي، عين المكرر بالتكرر الطولي، إذا كان الوجود الأول عين الوجود الثاني المكرر بالتكرر الطولي لأنه يماثله من جميع الجهات. والمفروض أن الوجود الأول أيضا عين الوجود الثاني من المكرر بالتكرر العرضي، إذا كان ألف عين باء واضح، وألف عين جيم، إذن باء عين عين جيم، إذا كان الوجود الأول عين الوجود المتكرر الطولي، والوجود الأول عين الوجود الثاني العرضي، فصار الوجود المتكرر الطولي عين الوجود المتكرر العرضي، إذا كان ألف عين باء وألف عين جيم، فإذن باء عين عين جيم، إذن توجد عينية بين الوجود المتكرر بالتكرر الطولي والوجود المتكرر بالتكرر العرضي، وإن شئت قلت بعبارة أخرى كما أن الوجود الثاني المعاد في التكرر الطولي يماثل الأول المبدأ من جميع الجهات، كذلك أيضا الوجود الثاني يماثل الأول من جميع الجهات في التكرر العرضي، فإذا في كلا التكررين الثاني يماثل الأول من جميع الجهات، فإذا كان كلاهما يماثلان الأول من جميع الجهات صارت بينهما بين الأول والثاني أيضا تماثل من جميع الجهات. فكما أن الأول يماثل الثاني من جميع الجهات والأول يماثل الثالث من جميع الجهات صار الثاني والثالث متماثلين من جميع الجهات. وهذا معنى أنه ومقتضى ذلك أنه المعاد والثاني في كلا التكررين متماثلين من جميع الجهات، أي الوجود الطولي والوجود العرضي متماثلين من جميع الجهات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لإثبات الملازمة، وهو أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فمتى ما أمكن شيء في أحد المتماثلين أمكن في الآخر. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وهذا أمر بديهي، إذ لو تغير الحكمان ما صارا مثلين من جميع الجهات. ونتيجة كلتا المقدمتين كل ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر، فإذا قلتم أنه يجوز إعادة وتكرر الوجود في التكرر الطولي بأن يعاد المبدأ جاز التكرر العرضي، وهذا معنى أنه لو أمكن التكرر الطولي أمكن التكرر العرضي، لأن في التكرر الطولي الوجود الثاني يمكن أن يتكرر، فأيضا في الوجود العرضي يمكن أن يتكرر. إذا جاز إيجاد ما يماثل الأول طولا أمكن إيجاد ما يماثل الأول عرض، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدون. هذا هو وجه الملازمة، أنه لو جاز التكرر الطولي وإيجاد ما يماثل الأول من جميع الجهات بل في التكرر الطولي جاز في التكرر العرضي. والتالي فاسد بالاتفاق، وكلامكم أيضا، التكرر العرضي مستحيل ولم يذهب له أحد، حتى القائلين بالتكرر الطولي أنكروا أي تكرر؟ التكرر العرضي، لما أن معنى التكرر العرضي أن وجود واحد يوجد بهويتين ووجودين في عرض واحد، فيلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد، يلزم التمايز وعدم التمايز، اجتماع المثلين من جميع الجهات مستحيل، لقد مر علينا استحالة اجتماع المثلين من جميع الجهات، لأنه مثلين يقتضي الاثنينية. أحسن، نعم، مقتضى المثلين، أحسن، مقتضى مثلين، مثلين يعني أن هنا اثنينية هنا تمايز، ومقتضى أنهما واحد من جميع الجهات العينية وعدم التمايز، فيلزم الجمع بين التناقض النقيضين التمايز وعدم التمايز، الوحدة وعدم الوحدة، الكثرة وعدم الكثرة. ولهذا مر علينا أن اجتماع أن وجود مثلين من جميع الجهات مستحيل، لأن لازم فرض المثلين اثنين بل التمايز، ولازم فرض التماثل من كل جهة عدم التمايز. مر علينا اجتماع المثلين أو وجود مجتمع وجود المثلين محتاج الاجتماع، وجود المثلين من جميع الجهات مستحيل، ولهذا قلنا التكرر العرضي مستحيل. أنا عبت باجتماع يمكن، وجود المثلين من جميع الجهات مستحيل، لو لزم التكرر الطولي لزم التكرر العرضي، والتالي باطل. يعني التكرر العرضي باطل، أي وجود المثلين في عرض واحد باطل، لأنه يلزم منه الجمع بين الإثنينية وعدم الإثنينية، التغاير وعدم التغاير، التمايز وعدم التمايز. إذن ثبت المطلوب، لأن القياس الاستثنائي يتوقف على تمامية الملازمة، وقد برهنا عليها بالمقدمتين، وعلى بطلان التالي. فإذا التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، كما أن التكرر العرضي باطل فالتكرر الطولي باطل. وهنا استعنا يعني قمنا بالاستعانة بالتكرر العرضي وبطلانه الذي يؤمن به أيضا الخاصم لإثبات بطلان التكرر الطولي. هذا هو الاستدلال الدليل الثاني الذي ذكره المشهور. ولهذا قال المصنف: لو جاز إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه، اللي هو التكرر شنو؟ الطولي. صفحة 114. جاز إيجاد أمكن، جاز كل أمكن، ما كلامنا في الإمكان وفي الوقوع. جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء التكرر العرضي، وهو اللي هو إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء محال. أما الملازمة فلأن الشيء المعاد بعينه وما يماثله من جميع الوجوه، الذي يماثله العرضي من جميع الوجوه مثلان. الشيء المعاد يعني المتكرر في الوجود الطولي، وما يماثله، بينا أنه ليش يماثله، أثبتنا أنه ليش يماثله، وهو المتكرر في الوجود العرضي من جميع الوجوه مثلان. زين، مقدمة أولى. مقدمة ثانية، ولهذا قلنا الملازمة كم مقدمة؟ مقدمتين. الثانية: وحكم الأمثال فيما يجوز فيما يمكن وما لا يجوز واحد. والنتيجة المقدمتين: فلو جاز إيجاده بعينه، إيجاد الموجود له الأول المبدأ، بعينه ثانيا بنحو الإعادة، يعني تخلل العدم، جاز إيجاد مثله ابتداء. وأما استحالة اللازم فلاستلزام اجتماع المثلين، قلنا ما يحتاج اجتماع، يعني وجود المثلين إذ كان مقصوده من اجتماع المثلين وجود المثلين، نعم، وإلا اجتماع وجود المثلين ما نحتاج إليه. استحالة استلزام اجتماع المثلين، أي استحالة وجود المثلين، ظاهر أن مراده وجود المثلين وليس المراد اجتماع المثلين. أصل وجود المثلين مستحيل، اجتماع المثلين في الوجود عدم التمايز بينهما وهما اثنان متمايزان. هذا مر علينا شيخنا في صفحة 110: وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين. مر علينا هذا الكلام، إثبات إثبات بطلان التالي في صفحة 110، لأن لازم فرض مثلين اثنين التمايز بينهما بالضرورة، ولازم فرض التماثل من كل جهة لوحده عدم التمايز بينهما، وفي ذلك اجتماع النقيضين. خب، هذا ما ذكره المصنف. وهنا مجموعة من الإشكالات تعرض لها في المقام. الإشكال الأول: أن الوجود العرضي والوجود الطولي ليس مثلين بل بينهما عينية، فالوجود العرضي عين الوجود الطولي وليس مثلا له. وإذا قلنا بالعينية فليس موردنا مصداق لكبرى أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فالوجود الطولي الثاني والوجود العرضي كلاهما عين الأول عين المبتدأ، فالأول ألف عين باء وألف عين جيم فباء عين جيم، فبين باء وجيم أي المتكرر طولا والمتكرر عرضا عينية لا مثلية، فلا يصح تطبيق كبرى حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا هو الإشكال الأول. وأجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. الجواب الأول: ما يظهر من كلمات الشيخ الفياضي حيث ذكر كلاما ظاهره أنه يريد أن يجيب عن هذا الإشكال الذي مقدر في كلامه ولم يصرح به، وهو أنه ما هي النسبة بين العينية والمثلية؟ شنه النسبة بين العينية والمثلية؟ هل هي نسبة التباين، العموم والخصوص المطلق؟ العموم والخصوص من وجه. فذكر أن العينية أخص من المثلية، وإذا صدق الأخص صدق مثل الإنسان أخص من الحيوان، فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم. ليش؟ ما هو وجه الأخصية؟ لأن المثلين هما المشتركان في الماهية النوعية. عرف المثلان بأنهما المشتركان في الماهية النوعية، وهذا المعنى يصدق على ما إذا كان بين ألف وباء عينية، فإنهما بمكان العينية مشتركين في الماهية النوعية. غايته أن العينيين هما المشتركان في الماهية النوعية وسائر الخصوصيات الفردية، فصار العينيين داخلين في مثلين، والعينية أخص من المثلية لأن المثلية الاشتراك في الماهية النوعية، والمثلان والعيني وإذا كان بين شيئين عينية فهما مشتركان في الماهية النوعية. نعم فيه خصوصية زائدة وهو عبارة عن الاشتراك في الخصوصيات الفردية، ولهذا قال أنهما العينان أخص من المثلين، فإن المثلين هما المشتركان في الماهية النوعية عبارته، والعينان هما المشتركان في جميع الجهات، فيصح في حقهما أن يقال هما مثلان. ألا يمكن أن يقال مثلان؟ كما أن بين زيد وعمر يمكن أن نقول إنسان، يمكن أن نقول حيوان، فإذا انطبق عليهما عنوان المثلين صار موضوعا إلى حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. هل هذا كلام تام؟ ولكنه يمكن أن يتأمل في ذلك بأن النسبة بينهما ليست نسبة شنو شيخنا؟ وجهين. يعني عندنا ويمكن أن يلاحظ على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن النسبة بينهما ليست نسبة الأخصية والأعمية، بل النسبة بينهما نسبة التباين. فإن المثلين هما المشتركان في الماهية النوعية مع فرض التعدد في الخصوصيات المقتضي للإثنينية. ففي باب المثلين نحافظ على الإثنينية، لا يصدق عنوان المثلين مع عدم الإثنينية. يا إن شاء الله. إذن زيد وعمر يشتركان في الماهية النوعية مع استبطان ذلك الاختلاف في الخصوصيات الفردية. وبعبارة منطقية وفلسفية أن المثلين هما المشتركان في الماهية النوعية بشرط عدم اتحادهما في الخصوصيات الفردية، لا أنه لا بشرط سواء اشتركا في الخصوصيات الفردية أو لم يشتركا في الخصوصيات الفردية. لو كان لا بشرط فينطبق على ما يشترك ومع ما لا يشترك، ولكن الظاهر أنهم يقصدون من المثلين بشرط لا أنه يقتضي الإثنينية، وأما العينية فهي تقتضي عدم الإثنينية. عندما يقال أن ألف عين باء يقتضي عدم الإثنينية فبينهما تباين، لا يعقل أن يصدق أحدهما على الآخر لأن بينهما تناقض، أحدهما يستدعي الإثنينية والآخر يستدعي عدم الإثنينية. فليس مثل العينين هما ينطبق عليهما مثلا. هذا أول. ثانيا لو تنزلنا فإنه ما هو موضوع قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد؟ ما هو المراد من المثلين في القاعدة؟ حيث ذكرنا لكم في بعض الدروس أن عندنا مثلية منطقية ومثلية فلسفية. المثلين أو المثلان المنطقيان هما المشتركان في الماهية النوعية، وأما المثلية الفلسفية فهو عبارة عن ما يساوق العينية، أي الاشتراك في جميع الجهات. فموضوع القاعدة أي مثلية؟ هل المثلية المنطقية أو المثلية الفلسفية؟ من الواضح أن ليس موضوع القاعدة المثلية المنطقية، إذ لا يصح أنه كل حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ونقصد المشتركين في ماهية النوعية وإن اختلفا في الخصوصيات الفردية، إذ مع فرض الاختلاف في الخصوصيات الفردية قد يجوز لأحدهما شيء حكم لا يجوز للآخر. صحيح؟ بلحاظ اختلافهما في الخصوصيات الفردية يجوز في أن يثبت لزيد شيء لا يثبت لعم. يمكن لزيد أن يدخل من الباب ولكن لا يمكن لعمر أن يدخل من الباب، لوزنه، لطوله، لقصاره، للونه. إذن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز لا يراد منها المثلية المنطقية، وإلا بطلت القاعدة بالوجدان. وهو حفظه الله ورعاه ركز على أي مثلية المنطقية، وهما المشتركان في الماهية النوعية لا بشرط، وحاول إدراج العينين في المثلين حتى يطبق القاعدة. لو تنزلنا وقلنا أن العينين مثلين، لكن لا يصح تطبيق القاعدة حينئذ إذا أريد منها المثلية المنطقية. فلو تنزلنا معكم وقلنا أن العينين هما مثلين، وأن المثلين معناهما المشتركان في الماهية النوعية لا بشرط، لكن بلحاظ المثلية هذه لا يصح تطبيق القاعدة، فلا يقال حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، لأن المراد من القاعدة أي مثلية فلسفية. فإذا هذا الجواب الأول غير تام. الجواب الثاني أنه بعضهم قال أو يمكن أن يقال نتشبث بالأولوية، فلو كان الوجود الطولي والعرضي بينهما عينيا فيصح الدليل من باب الأولوية، إذ لو كان مجرد المثلية والاشتراك في الماهية النوعية يقتضي شنو شيخنا؟ يقتضي أنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإذا من باب الأولوية يثبت المطلب في العين في العينية. إذا كان مجرد المثلية كافي فما بالك بالعينية، فيكون تطبيق القاعدة على المورد من باب الأولوية. ولكن هذا الكلام غير صناعي، لأنه يسلم أن موضوع القاعدة أي مثلية المثلية النوعية منطقية، ويحاول أن يتشبث حينئذ بدليل الأولوية، مع أنه ليس من الصحيح أن يراد من المثلين هاهنا المثلين من بعض الجهات وهما المشتركان في الماهية النوعية. فالصحيح هو الجواب الثالث، حصل الخلط بين العينية والمثلية، أو بين المثلية المنطقية وأي مثلية؟ فالمستشكل كان يقول الوجود العرضي عين الوجود الطولي وليس بينهما مثلية، هذا خلط بين المثلية المنطقية والمثلية الفلسفية، فالمثلية الفلسفية مساوقة إلى العينية، وهو أن هناك ألف وباء متماثلين من جميع الجهات حتى الوجود والهوية فضلا عن العوارض، وهذا هو المراد من المثلين بالاصطلاح الفلسفي. إذن المثلية هاهنا بلحاظ أنه كلاهما مشتركان في جميع الجهات، وهذا يقتضي المثلية المساوقة للعينية. فهو الإشكال ناشئ من تفسير المثلية بتفسير خاطئ، وهي المثلية المنطقية. وكم مرة تكرر هذا الاشتباه الآن؟ أكثر من مرة مر علينا، تكرر اشتباه تفسير المثلين بالمثلية المنطقية، مع أن المراد من المثلين في اصطلاح الفلاسفة والسيد العلامة المثلية الفلسفية. ولهذا شوف عبارة الماتن، قال نعم فلأن الشيء المعاد بعينه وما يماثله من جميع الوجوه مثلان، فالمثلان متقومة بالتماثل من جميع الوجوه، لا المثلية المنطقية التي تقتضي الاشتراك من جهة الماهية النوعية، وأما سائر الخصوصيات الفردية لا يوجد بينهما اشتراك. وهذا هو موضوع حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. ففسروا المثلية بالمثلية المنطقية وأشكلوا وحاولوا أن يطبقوا القاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، وهذا مو صحيح. المثلية المنطقية ليست موضوعا لحكم الأمثال فيما يجوز، وإلا كثيرا يجوز في زيد لا يجوز في عم، مع أنهما مثلين بالاصطلاح المنطقي. إذا دققوا، المراد من المثلية ها هنا المثلية، وهذه موارد اشتباه كثيرة، الخلط بين الاصطلاح المنطقي والاصطلاح الفلسفي. تسوي لك كتاب أنه بيان الفوارق بين المصطلحات المنطقية والفلسفية، تفيد الأمة البشرية، كثير من المطالب فيها خلط بين مصطلحات المنطق ومصطلحات الفلاسفة، والفلاسفة يتكلمون مع بعضهم البعض، ما يبينون أحيانا المصطلحات لأنها واضحة عندهم، إحنا القراء نقع في مشاكل، مثل اصطلاحات الأصوليين بين بعضهم بعض، اصطلاحات العراقي شيء، اصطلاحات النائيني شيء، والإصفهاني شيء، فعلية النائيني غير فعلية الآخر، غير فعلية العراقي، وإحنا نمشي كله على وادي واحد. كله في ذهن الحلقة الأولى والحلقة الثانية اللي قال السيد الشهيد، فنقع في المشاكل وتأتي الإشكالات من هنا من هنا وهناك. مثلا الخارج المحمول في الكفاية غير اصطلاح الفلاسفة، بس إلا ما يعرف الاصطلاح اللي يتكلم به، المهم يجي يشكل إشكالات فلسفية، هو قصده من الخارج المحمول غير اللي تفهمون أنتم، نقصد معنى آخر، والمحمول بالضميمة لها معنى آخر، بعد شو نسوي؟ ولهذا السيد العلامة في هامش في بعض كلماته في هامش الأسفار بين أن المثلين ها هنا هو التماثل من جميع الجهات، وليس المراد الاصطلاح المنطقي وهو اشتراك بل شيئين في ماهية نوعية واحدة كزيد وعام ومختلفين في الخصوصيات الفرد فردية. إذن هذا الإشكال نمبر كم؟ 1. إشكاليك على البرهان، نحن هنا في الدليل الثاني، إشكاليك أن موردنا عينية لا مثلية، وذكرنا كم جواب؟ 3 أجوبة، وقلنا الصحيح والجواب الثالث. الإشكال الثاني ما ذكره الشيخ العشاقي صاحب كتاب وعاية الحكمة، عندنا إشكال ثالث ذكره الشيخ الرباني صاحب إيضاح الحكمة، سنتعرض إلى إشكالاتهم في الجلسات الآتية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.